الكريم بفضله كشف الكروب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم طب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا بكم في حلقة جديدة مع رمضانيات. وحقيقة رمضانيات هذا الأسبوع، بعد أن تحدثنا في رمضانيات سابقة عن فضل رمضان وكيف نستقبل رمضان، ثم تحدثنا عن رؤية الهلال والأقوال في رؤية الهلال والأقوال في متى نصوم ومتى نفطر. وفي الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن التراويح وتاريخ التراويح وعدد ركعات صلاة التراويح. وحقيقة اليوم نتحدث في عدة نقاط، مش نتكلم في نقطة واحدة أو في موضوع واحد، لكن نتكلم في عدة نقاط، عدة مواضيع تخص رمضان. أول نقطة أحب أتكلم فيها النهاردة فيما يخص رمضان، وهي قضية ختم القرآن. هل في رمضان ختم للقرآن والذي بدعة؟ وهل في دعاء لختم القرآن في رمضان ولا لا؟ وأنا حقيقة بختار النقاط اللي فيها خلاف، واللي فيها خلاف أقول ليس بين أهل العلم، ولكن خلاف بين أدعياء العلم، بين من ينتصرون لرأي دون رأي آخر، ويرون أن رأيهم فقط هو الصواب لا لشيء إلا لأنه رأيهم أو أنه رأي شيوخهم، أما لأنه حق أو لأن الأمر لا يقبل إلا هذا فده غير موجود. حقيقة ظهر بعض الشباب أدعياء العلم، ويعني من يتزيون بزي أهل العلم ويتكلمون بلسان أهل العلم، ولكنهم في الحقيقة لا ينتمون إلى العلم في شيء، ويتقولون على أهل العلم الحقيقيين ويسندون إليهم أقوال، وأهل العلم لم يقولوا بهذه الأقوال. من هؤلاء الذين تحدثوا بأن قضية ختم القرآن في شهر رمضان بدعة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختم القرآن في شهر رمضان، ويتحدثون في دعاء ختم القرآن وأنه بدعة، ويسندون كما قلت هذه الآراء وهذه الأقوال إلى بعض أهل العلم. حقيقة قضية ختم القرآن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختم القرآن في رمضان، هذه أكذوبة ويعني لا أصل لها ولا تقوم على ساق أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بختم القرآن في شهر، مرة كل شهر، ويعني لا يختم أحد القرآن في أقل من ثلاث أيام، ولا يزيد عن شهر. ويقول الحسن البصري: من لم يختم القرآن مرة في الشهر فهو ممن هجر القرآن، فهو ممن هجر القرآن. وعندنا أثر سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان جبريل يراجع أو يتعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يراجعه القرآن. وفي العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم راجعه جبريل القرآن مرتين. يبقى إذن هناك سنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، أنه كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويختم القرآن مرة في شهر رمضان. وفي العام الذي توفي فيه النبي ختم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد المسلمين إلى أن يختموا القرآن لا يختموه في أقل من 3 أيام ولا يختموه في أكثر من شهر، كانت هذه هي الحد الأدنى لختم القرآن، لا يختم في أقل من 3 ولا تهجر القرآن أكثر من شهر. وعندنا الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جعل صلاة التراويح وجعل أبي وتميم الداري يصلون بالناس التراويح في رمضان، أمرهم عمر بن الخطاب في الأثر الصحيح بأن يختموا القرآن، بأن يختموا القرآن، يعني صلاة التراويح في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يختم فيها القرآن مرة في الشهر. فهذا أمر يعني متعارف عليه ومتواتر بين المسلمين. وأقول لمن يقولون أن هذه الأدلة لا تكفي في ختم القرآن، أقول لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا كان يختم القرآن في رمضان في صلاته أكثر من مرات عديدة، لأن عندنا الأثر واللفظ لأحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وجاء أيضا عن معاذ بن جبل وعن عبد الله بن مسعود، الثلاثة صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد فيهم في يوم منفصل تماما، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين مع حذيفة، قرأ البقرة وآل عمران والنساء، البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة في الركعة الأولى مع حذيفة بن اليمان ومع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وفي رواية مع حذيفة أيضا أكمل الركعة الثانية حتى الأنفال بالسبع الطوال، بالسبع صور الطوال. ويعني كل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في ركعتين تقريبا حوالي 8 أجزاء، يعني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن في رمضان وفي غير رمضان أكثر من مرتين وأكثر من 3 في الشهر الواحد. وأقول لهم كما قال مالك رضي الله عنه أرضاه، مالك بن أنس، لما سئل عن الدليل على رفع الأذان، جاءه رجل يعني كان في عقله خبل أو في عقله شيء، فقال الإمام مالك: أراكم تؤذنون في اليوم 5 مرات تعلنونها على ظهور المساجد، ما دليلكم على هذا؟ فقال مالك للرجل: وأين شفت فين يعني الـ5 مرات دول؟ قال: وجدتهم في مكة يفعلون هذا، وجئت إلى المدينة فوجدتهم يفعلون هذا، فما الدليل؟ فقال مالك: أمر يزاع به على الأشهاد 5 مرات في اليوم والليلة في مكة والمدينة، ألا يكفيك هذا دليلا؟ وكان هذا من أدلة الإمام مالك في الاستدلال بعمل أهل المدينة في التشريع
وأن عمل أهل المدينة من أدلة التشريع. فعلا أمر له أكثر من 100 سنة في عهد مالك يؤذن ويشهد به ويعلن على الآذان وعلى الأشهاد ليس في السر أمام كل الناس 5 مرات في اليوم والليلة في مكة وفي المدينة، تحتاج فيه إلى دليل؟ أظن أن من يسأل عن هذا الدليل يكون في عقله شيء أو لا يعرف شيئا عن طلب العلم. أيضا نقول أن ختم القرآن أمر تواتر عند المسلمين منذ عمر بن الخطاب لما سن ونظم صلاة التراويح في مكة وفي المدينة وفي مصر وفي كل مكان، تختم القرآن الكريم أو يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح، أظنه أمر لا يحتاج إلى دليل. ورغم هذا ذكرنا هذه الأدلة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون كانوا يختمون القرآن في أكثر من شهر، في أكثر في يختمون القرآن في شهر رمضان في صلاة التراويح. حقيقة أو السؤال الثاني وهو قضية دعاء ختم القرآن، هل هناك دعاء في ختم القرآن؟ وهل هذا الدعاء ورد عن سلف هذه الأمة؟ أقول أورد ابن قدامة في المغني في الجزء الأول في صفحة 838 في المسألة رقم 1101، المغني لابن قدامة الجزء الأول طبعا القديمة لدار الفكر صفحة 838 مسألة رقم 1110، وهي مسألة دعاء ختم القرآن. الفضل بن زياد هذا كان إمام أحمد بن حنبل في الصلاة، وأظن أحمد بن حنبل هو من أشد الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل بن زياد كان إماما لأحمد بن حنبل في المسجد الذي يصلي فيه أحمد بن حنبل، وكانت عادة الأئمة وهؤلاء الأعلام أنهم ما كانوا يستولون على كل شيء في الدين كانوا يتركون الإمامة للأحسن صوتا والأندى نبرة والأحفظ والأجمل أحكاما، فكانوا لا يصلون بالناس أئمة. فكان إمام أحمد بن حنبل في الصلاة اسمه الفضل بن زياد. الفضل بن زياد بيسأل الإمام أحمد ويقول الفضل بن زياد كان أحمد يصلي ومعنا التراويح ولا ينصرف حتى أنصرف بالوتري. ما بيمشيش أحمد بن حنبل محافظ على صلاة التراويح مع الناس ومع المسلمين في المسجد ولا ينصرف إلا بعد صلاة الوتر، إلا بعد ركعة الوتر، ويصلي الوتر مع الناس. فالفضل بن زياد بيسأله لما جاءوا إلى ختم القرآن، وهذا أيضا دليل آخر على ختم القرآن في صلاة التراويح، أن أحمد بن حنبل في العراق والإمام الشافعي في مصر والإمام مالك في المدينة المنورة كانوا يصلون في مسجدهم، وكان يختم القرآن في صلاة التراويح في مساجدهم. الفضل بن زياد بيسأل أحمد بن حنبل أختم القرآن في الصلاة أجعله أو عندما أختم أأدعو؟ فقال أحمد نعم أدعو. قال بما أدعو؟ قال بما شئت. قال أجعله في الوتر أم في التراويح؟ أختم في الوتر ولا في التراويح؟ فقال أحمد بن حنبل اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاءين بين ركعتين، يعني علشان ندعو مرتين في اليوم في الليلة الواحدة. فيقول الفضل بن زياد فلما جئت عند سورة الناس قل أعوذ برب الناس ركعت، قبل أن يركع بيسأله متى؟ قال إذا جئت عند قل أعوذ برب الناس فاجعله قبل الركوع. يبقى أحمد بن حنبل بيرشد الفضل بن زياد، والفضل بن زياد رغم أنه إمام أحمد بن حنبل في الصلاة إلا أنه بيسأله، لأن أحمد بن حنبل أعلم. قد يكون الفضل بن زياد صوته أجمل، قد يكون الفضل بن زياد أحكامه أفضل، لكن من الأعلم؟ والإمامة الحقيقية إمامة العلم لا إمامة الصلاة ولا إمامة ولاية الأمر. فالفضل بن زياد بيسأل أحمد بن حنبل وهو الإمام، لكنه يعلم أن هناك عالما يقف وراءه. ماذا أفعل في ختم القرآن؟ أدعو ولا لا أدعو؟ قال أدعو. قال بما أدعو؟ قال بما شئت. قال متى أجعله الدعاء ده؟ أخليه في الوتر ولا في التراويح؟ قال في التراويح. قال طب في أنهي مكان في التراويح؟ قال إذا جئت إلى قل أعوذ برب الناس فادعو قبل الركوع، فادعو قبل الركوع. يقول الفضل بن زياد فلما جئت إلى قل أعوذ برب الناس دعوت قبل الركوع وأحمد ورائي يرفع يديه ويؤمن، يرفع يديه ويؤمن. هذا إمام من أئمة أهل السنة. حنبل ابن الإمام أحمد بيسأله بيقول له إلى ما تذهب في دعاء ختم القرآن؟ إزاي؟ إيه دليلك في دعاء ختم القرآن؟ فقال أحمد بن حنبل وجدت أهل مكة يفعلونه ومعهم سفيان الثوري. يبقى الإمام أحمد بيقول إن أنا لقيت أحمد بن لقيت أهل مكة بيدعو في دعاء ختم القرآن، ووجدت سفيان الثوري يدعو معهم. وقال الإمام أحمد ووردنا أو جاءنا عن العباس بن عبد العظيم، والعباس بن عبد العظيم إمام من أئمة الرواية وإمام ثقة، وخرج له أئمة أهل السنة وأئمة الحديث. قال عباس بن عبد العظيم رأيتهم في مكة يدعون في ختم القرآن في التراويح ويرفعون أيديهم، ورأيت أهل المدينة يفعلونه ويروون فيه أثرا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الأئمة الذين يقولون هذا الكلام، والأئمة الأربعة جميعا ينصون ويقولون أن دعاء ختم القرآن أمر جائز وأمر محبب ومستحب، وكان وجاء الأثر، وإن كان فيه مقال أن تميم الداري وكان يدعو عند ختم القرآن في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. يبقى أنا من وجهة نظري أرى أن دليل أحمد بن حنبل وفعل أحمد بن حنبل وفعل سفيان الثوري وفعل أهل مكة وفعل أهل المدينة في الزمن الأول من التشريع في عهد السلف الصالح يفعلون هذا الأمر ويدعون، أرى أن هذه هي السنة، لأن أهل مكة وأهل المدينة في الثلاثة قرون الأولى لا يمكن أن يغلب عليهم الابتداع، وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم سلف هذه الأمة، وهم خير القرون في هذا الزمان وفي هذا المكان. وأحمد بن حنبل يبين بتفصيل كيف ندعو وكيف نختم القرآن. يبقى هذه هي النقطة الأولى التي أتكلم فيها. وجاءنا الأثر أن أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان يتحييان يتخيران وينتظران ويلاقوا ما يصدقوا يلاقوا أي حد بيختم القرآن فيروحوا يحضروا هذه الختمة. وكان أنس بن مالك يجمع أبناءه عند ختم القرآن يدعو بهم. وجاء الأثر عن أنس وعن عبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا وجدوا أحدا من تلاميذهم أو من أتباعهم أو من يعرفون يوشك أن يختم كانوا يقولون له إذا جئت إلى الختم فآذنا، قل لنا، ادينا خبر، فيخبرهم ويعلمهم فيجمعوا أهلهم ويجمعوا أبناءهم ويحضروا الختم ويدعوا ويقولون هذا موقف تشهده الملائكة. فهذا عبد الله بن مسعود وهذا أنس بن مالك، ليس في الصلاة التراويح فقط ولكن في أي وقت في عند ختم القرآن هناك دعاء ويجمع له الأهل ويجمع له الناس ويشهدون هذه الختمة ويدعون لهم وللمسلمين. يبقى دي قضية ختم القرآن وقضية دعاء ختم القرآن وقضية رفع اليدين في الدعاء في دعاء ختم القرآن وقضية التأمين في دعاء ختم القرآن. الفضل بن زياد يقول وكان أحمد ورائي يرفع يديه ويؤمن. وقضية رفع اليدين وإن كان الموضوع فرعي عما نتحدث فيه إلا أنه يعني صار فيه لغط كثير، بعض الأئمة وبعض العلماء يرون بعدم جواز رفع اليدين إلا في صلاة الاستسقاء أو في المواضع التي ورد فيها نص على رفع اليدين، وجمهور علماء المسلمين يرون أن رفع اليدين في الدعاء في أي مكان وفي أي وقت فهو من السنة. والحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح ينص ويقول، والسيوطي ينص ويقول في تدريب الراوي، أنه قد ورد أكثر من 100 موضع ثبت فيها رفع اليدين. والخلاف هنا رفع اليدين في الدعاء. ومن هذه الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، إن الله عز وجل يستحي من عبده يرفع يديه أن يردهما صفرا. ده حديث واضح وحديث صحيح. والحديث الآخر أعجب من رجل يدعو الله يرفع يديه، يدعو الله وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام أن يستجاب له. فالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح يذكر أنه قد ورد أكثر من 100 دليل ومن 100 موضع ورد فيها رفع اليدين في الدعاء. طب ما الخلاف جه منين؟ الخلاف جه من أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول في البخاري ما رفع رسول الله يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. ده حديث وحديث أنس بن مالك وفي البخاري وفي حديث صحيح. طيب العلماء الذين يقولون برفع اليدين ماذا يقولون في هذا الحديث؟ قالوا في هذا الحديث في حاجتين. الشيء الأمر الأول أن أنس بن مالك يخبر بما رأى، لم يرى النبي يرفع يديه غير في الاستسقاء. وحقيقة هذا الرد يرد عليه إشكالا كبيرا، أنه إذا كان ورد 100 حديث في رفع اليدين وأنس بن مالك هو خادم النبي ومن أقرب الناس ملاصقة لرسول الله، ألا يرى من هذه 100 حديث والمئة موضع التي ورد فيها رفع يدين إلا في الاستسقاء؟ أظن هذا مستبعد. الأمر الثاني وهو الأمر الذي أراه صحيحا وموافقا للجمع بين الأمرين، أنهم قالوا نعم أنس بن مالك يتحدث عن هيئة رفع اليدين في الاستسقاء، لأن رفع اليدين في الاستسقاء حتى يظهر بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له هيئة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، يرفع يديه عاليا فوق رأسه، يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه، ويدعو بظهور يديه ويقلب يديه في الدعاء. أنس بن مالك يقول، أو العلماء يرفعون الإشكال ويقولون هذه الصفة لا تصح إلا في صلاة الاستسقاء، وهذا ما أراده أنس بن مالك. أما بقية صفة رفع اليدين في الأدعية فهي رفع اليدين بمحاذاة الصدر، بمحاذاة الكتف هكذا، ما ترفعش ايديك كده في أي دعاء آخر، ولا ترفع كده لا في التراويح ولا في غير التراويح، ولكن يكون الدعاء أو رفع اليدين هكذا في محاذاة صدرك، هذا الذي وردت فيه السنة، وهذا الذي يقصده أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من قضية أن النبي ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء أي بهذه الكيفية إلا في الاستسقاء فقط. فرفع اليدين في الدعاء، في التراويح، في القنوط، في دعاء ختم القرآن لا بأس به، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي أريد أن أتحدث فيه أيها الأحباب هو قضية الأكل والشرب ناسيا في رمضان أو في غير رمضان. جاءنا عند البخاري وعند مسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية فإنما هذا رزق ساقه الله إليه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا من السنة ومن المتواتر عليه ومن المتعارف عليه ولا خلاف فيه أبدا، أن من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. ولكن الإشكالية جاءت من أن البعض جعل هذا الأثر وهذا الحديث خاصا برمضان فقط، فقالوا من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه. طب وفي النافلة يا جماعة؟ الحديث مطلق ولم يقيده أحد، ولا يوجد أي دليل على تقييد هذا الحديث بالأكل والشرب ناسيا في الفريضة فقط. من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم سواء في رمضان أو في نذر أو في قضاء رمضان أو في نافلة يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم 13 و14 و15، أي إنسان صائم وأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، سواء كان هذا الصيام فرضا أو نافلة. ليه؟ لأن الحديث مطلق لم يقيد برمضان ولا بغير رمضان، لم يقيد بنافلة أو بفريضة، ليس لم يقيد إطلاقا. النبي يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. بل أورد لنا الإمام أحمد في مسنده حديثا صحيحا صحة هذه الدنيا، أن امرأة من الصحابيات اسمها أم إسحاق، أم إسحاق دخلت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر، فجيء بقصعة فيها طعام، قصعة فيها طعام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت ومعه صحابي اسمه ذو اليدين، وكان هذا قبل فرض الحجاب. فجلست أم إسحاق ودعاها النبي إلى الأكل، فأكل النبي وأكل ذو اليدين وأكلت أم إسحاق، وبعد أن رفع الطعام قالت أم إسحاق وي يا رسول الله إني كنت صائمة. ده بعد إيه؟ بعد ما كلت واتغدت وشبعت والأكل تشال. فقال ذو اليدين أبعد أن أكلت وشبعت تذكرت أنك صائمة؟ يبقى ده أولا كان صيام فريضة ولا صيام نفل؟ كان نفلا لم يكن في رمضان. ولم يسأل النبي، ما ممكن واحد يقول لي ايه هو ايه الدليل على انه ما كانش في رمضان؟ ان النبي كل وذو اليدين كلوا، وان الاكل ده هيبقى في رمضان؟ مستحيل. واحد يقول لي ما جايز ام اسحاق كانت تصوم قضاء ايام لها في رمضان، وحكم القضاء يحاكي الاداء، حكم قضاء رمضان زي حكم الاداء. اقول له النبي صلى الله عليه وسلم او ذو اليدين لما ام اسحاق كلت وشبعت وقالت ويا رسول الله اني كنت صائمة، ذو اليدين قال لها ابعد ان اكلتي وشبعتي؟ فقال النبي يا ام اسحاق اتمي صومك، فمن اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. لم يسألها النبي انت كنت صايمة نافلة ولا صايمة قضاء الفريضة، ما سألهاش النبي. وترك السؤال ينزل منزلة تبدأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ام اسحاق، والغالب على المعتاد انها كانت تصوم نافلة في غير رمضان. يبقى اذا من اكل او شرب ناسيا في رمضان او في غير رمضان فليتم صومه، يتم الصوم بتاعه. ومن يتحكم في البشر ويتحكم في رقاب العباد وفي عبادات الناس ويلزمهم بأن الأكل والشرب ناسيا فقط في رمضان، هذا قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما روى الحاكم في مستدركه، وقال لأبي هريرة كنت صائما تطوعا فدخلت بيتي في الصباح فنسيت وأكلت وشربت. فقال أبو هريرة، وأبو هريرة هو راوي الحديث في مسلم والبخاري، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم، وهذه الطرفة. فقال أبو هريرة أتم صومك. فقال فخرجت من البيت فذهبت إلى بيت فلان ابن فلان فوجدته يأكل، فجلست وأكلت وشربت ناسيا. فقال أبو هريرة أتم صومك، ده هو فطر، راح بيته الصبح من الغد بتاعه ولا من بعد صلاة الفجر، وبعد ما صلى الفجر وصلى الضحى وقعد وصلى دخل البيت لقاهم بيفطروا، فطر معاهم وهو ناسي. أبو هريرة قال له أتم صومك، قعد في البيت وارتاح شوية، وبعد الظهر خرج راح عند حد من صحابه لقاهم بيأكلوا، نسي وقعد وكل. فقال له أبو هريرة أتم صومك. ثم قال الرجل ثم خرجت وذهبت ومررت على ديار فلان ابن فلان فوجدتهم يأكلون فجلست فأكلت. بالمرة الثالثة واضح ان هو كان يعني حد ايه، يعني هو ما ذكرش ان هو من الصحابة ولا لا، لكن الغالب انه كان من التابعين، ويعني مسألة الاكل عنده ده بيأكل في يوم 20 مرة. فذهبت الى دار فلان المرة الثالثة فأكلت وشربت ناسيا يا صاحب رسول الله. فقال أبو هريرة إنك رجل لم تعتد الصوم بعد، أنت مش متعود على الصوم، أنت بهدلت الدنيا مش متعود الصوم، أتم صومك فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم. دي بعد 3 غدوات وثلاث أكلات يعني مكن. الراجل سيدنا أبو هريرة يقول لهذا الرجل أول حاجة أنت لم تعتد الصوم، مش متعود على الصوم. تاني حاجة ورغم كده يقول له أتم صومك، وده نص على أنه كان يصوم في النافلة. هذا الأمر الثاني أو هذه النقطة الثانية التي كنت أريد الحديث فيها. النقطة الثالثة وهي دعاء القنوط والوتر. الوتر كثير، وزي ما تحدثنا في الحلقة السابقة وقبل أن نذهب إلى الفاصل تحدثنا عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى وإن خفت الفجر فأوتر بواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وبعض العلماء زي إمام أبو حنيفة يرى أن صلاة الوتر فريضة ويرى أنها واجبة، أما بقية الأئمة فيروا أن صلاة الوتر سنة ونافلة، سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر ولا في بادية سنتين، وتر وسنة الصبح أو ركعتي الصبح، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذين الركعتين أو هاتين السنتين أبدا، لا في قصر ولا في جمع ولا في حضر ولا في إقامة. فصلاة الوتر الراجح أنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلى إما ركعة وإما ثلاثة وإما خمسة وإما سبعة وإما تسعة و13 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد حديث هشام بن سعد عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات يوتر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجلس إلا في الركعة الثامنة، يجلس في الركعة الثامنة يقول التشهد يذكر الله ويحمد الله ويصلي على رسوله، ما يقعدش بعد ركعتين، يقعد الثمانية يقعد ويقول، ثم يقوم يأتي بالركعة التاسعة ثم يجلس للتشهد، يجلس يذكر الله ويحمد الله ويصلي على نبيه، ثم يسلم سلاما يسمعنا، يسمى بصوت عالي يسلم، يبقى دول ايه 9 ركعات، ثم يصلي ركعتين جالسا ثم ينام حتى يؤذنه المؤذن إلى الفجر فيقوم فيصلي ركعتين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات مرة واحدة وصلى بعديهم ركعتين، فلما كبر النبي وتقدم به السن وكثر به اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم بقى عنده 60 سنة 61 سنة 62 سنة، جعل 9 7، جعل 9 ركعات دول 7 والاثنين الأخرانيين ما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي عاوز يصلي ركعة يصلي ركعة، اللي عاوز يصلي 3 ركعات يصلي 3 ركعات. يصلي 3 ركعات ازاي؟ يصلي ركعتين ويقعد بعد الركعة الثانية يقول التشهد ثم يقوم يجيب الركعة الثالثة زي ما هو عاوز، او يصلي 3 ركعات مع بعض مرة واحدة وردت هذه الصيغة، او يصلي 5 ركعات 2 و3 او 2 و2 و1 ويسلم 2 ويسلم و2 ويسلم وبعدين يقوم يجيب واحدة، او 3 ويقوم يجيب 2. الصيغ كل دي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب متى تصلى صلاة الوتر؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من كل الليل أوتر رسول الله، من أول الليل أوتر وفي وسط الليل أوتر وفي آخر الليل أوتر وانتهى وتره إلى السحر. وآخر عهد النبي وآخر زمان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في آخر الليل تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبو بكر متى توتر، فقال أول الليل يا رسول الله، وسأل عمر متى توتر، قال آخر الليل يا رسول الله، فأشار النبي إلى أبي بكر وقال أما هذا فأخذ بالحزم اللي ما فيهاش إيه شك، وأما هذا على عمر فأخذ بالعزم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى أبو بكر ويقول إن أبو بكر أخذ بالحزم، ليه؟ لأنه ممكن ينام وما يلحقش يوتر والوتر سنة مؤكدة، فأبو بكر أخذ بالحزم، طيب وعمر أخذ بالعزيمة. إن الأصل والعزيمة إن أنت توتر في آخر الليل. طيب لو أنا أوترت في أول الليل وقمت بالليل وأريد أن أصلي، هل تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة، نص على هذا أحمد في روى عنه فيما رواه ابن قدامة في المغني، نص عليه أحمد أن من نام من صلى أول الليل وأوتر وقام يريد أن يتنفل فله أن يتنفل، ولكن لا يوتر مرة ثانية. ما للحديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعلوا آخر صلاتكم المتيقنة المتيقنة، وهذا من باب أيضا الفضل. لكن إذا صليت بعد كده مش حرام، وليس هناك مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قلت نص على ذلك أحمد، ونص أيضا الإمام الشافعي أنه لا بأس بفعل هذا. ويقول بعض العلماء ومنهم أحمد بن حنبل أن من أراد أن يأخذ بالعزيمة في صلاة التراويح وأن الإمام يصلي الوتر وأنت تريد أن تصلي وترا آخر أو تصلي التهجد أو تنفل بعد ذلك، قال البعض ومنهم أحمد أنه يقوم يشفع وتره مع الإمام بركعة أخرى، لا ينصرف. كان أحمد بن حنبل وكان جمهور الأئمة لا ينصرفون من وراء الإمام حتى يوتر، إلا إذا كان حد منهم عنده شيء هام أو شيء يعني يكاد ينقضي فيوتر مع الإمام. فالإمام أحمد وجمهور العلماء يقولون أنك إذا أردت أن تأخذ بالعزيمة وتجعل آخر صلاتك وتر، هتقوم الوتر بالليل أو في التهجد في العشر الأواخر، فالإمام يدعو ويصلي وتره ويسلم، تقوم أنت تأتي بركعة ثانية تشفع بها صلاتك ولا تترك الإمام وتنصرف، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله أو كأنما قام الليل بأكمله. كتب له القيام يعني اللي صلى ده يكتب كتابته معلقة بألا تنصرف إلا مع الإمام، وفي معنى آخر كتب له قيام ليله أي كأنما قام الليل بأكمله، وهذا يؤيده الرواية الأخرى. فهذا أو هذه النقاط أحببت أن أتكلم فيها في رمضانيات هذه الليلة، دعاء أو سنة ختم القرآن ودعاء ختم القرآن ورفع اليدين في الدعاء، ومن أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في غير رمضان، وقنوت دعاء القنوت في الوتر، ودعاء القنوت في الوتر أفضل ما روي فيه ما رواه الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، إلى آخر هذا الدعاء. هذا أفضل دعاء في الوتر. وهناك ملحوظة نسمعها في كثير من المساجد أنه إذا جاء الإمام: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل، نسمع حقا نشهد حقا نشهد، هذا الكلام كلام لم يقل به أحد أبدا ولا نعرف له دليلا إطلاقا. ومن كان يعرف دليلا على هذه الألفاظ حقا ونشهد ويا الله فليتصل بي وليأتني بها وجزاه الله خيرا. السنة أن في الدعاء نؤمن، نقول أمين. طيب إنه لا يعز من عاديت، طب يعني إيه أمين؟ أمين أيها الأحباب تعني معنيين، إذا كان الدعاء دعاء طلب فمعناها اللهم استجب، اللهم اهدنا فيمن هديت، احنا بنطلب من ربنا ان يهدينا فيمن هديت. لما نقول امين كأنما نقول اللهم استجب، أما في دعاء الثناء إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت وتعاليت، هذا دعاء ثناء. فكلمة أمين معناها أني أثني عليك يا ربي كما يثني عليك هذا الإمام. والسنة أن نقول آمين وراء الإمام ولا نقل حقا أو نشهد، بل إن بعض أئمتنا وبعض علمائنا ومنهم شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وشيخنا الشيخ عطية رحمه الله قالوا من علم هذا الحكم وقال هذه الألفاظ فأشك في صحة وتره، أشك في صحة وتره. ده كلام شيوخنا. ليه؟ لأن ده كلام خارج موضوع الصلاة وخارج موضوع الدعاء تماما. فالسنة أن نقول آمين كما كان الصحابة يفعلون وكما كان أئمة سلف هذه الأمة يفعلون. أما قضية حقا ونشهد ويا الله والكلام لم يرد فيه شيء أبدا، وأراه أمرا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذهب إلى هذا الفاصل وابقوا معنا.
العلم والحب التقات وتعانقات هذه القلوب، كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكون.
جديد من برسيل بالتكنولوجيا الألمانية، قوت الأكسجين المفتتة للبقع، بتكسر وتفتت أصعاب البقع. الغسيل يعني برسيل. هذا البرنامج برعاية الغسيل يعني برسيل.
علم والحب التقات وتعانقات هذه القلوب، كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى مع قصاصاتنا الصحفية. وحقيقة أول قصاصة أريد أن أتكلم فيها هي يعني في جريدة عقيدتي يوم 3/5 أغسطس، يوم 3/5/8 في جريدة عقيدتي، قبول الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج بالكليات الشرعية لأول مرة. أول مرة يتم قبول الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج بالكليات الشرعية. بدأت جامعة الأزهر أعمال مكتب تنسيق الوافدين الراغبين في الدراسة بها، وذلك بمقر مكتب تنسيق الوافدين بالدور الثالث بمبنى إدارة الجامعة بمدينة نصر، والإدارة العامة للطلاب الوافدين بمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر. وأوضح مدير مكتب تنسيق الوافدين بالجامعة أنه يجري لهذا العام ولأول مرة قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج للقبول بالكليات الشرعية بالجامعة على أن يتم قيدهم في سنة تمهيدية تسبق قيدهم للدراسات بالكلية التي يرغبون الالتحاق بها، وهذه أظنها إن شاء الله بشرة طيبة. القصاصة الثانية وحقيقة يعني أمر عليها يعني للتنبيه فقط، وهي كانت في الدستور يوم 3/15/7/2008، سؤال برلماني يكشف هجرة 318 ألف عالم مصري إلى الخارج أغلبهم أطباء وعلماء زرع. 318 ألف عالم مصري إلى الخارج، هجروا إلى الخارج أغلبهم أطباء وعلماء ذرة. أكد النائب صاحب السؤال أن الأرقام خير دليل، مستشهدا بأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أشارت إلى أن هناك 318 ألف عالم مصري هربوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ده بس 318 ألف واحد، يعني من بينهم 47 ألف عالم يحمل أقلهم درجة الماجستير في الطب، في طب الجراحة والقلب والفيزياء الذرية والنووية، في حين يوجد 110 ألف عالم مصري في النمسا و12 ألف في أسبانيا و60 ألف في اليونان.
فضلا عما ذكرته تقارير أخرى بأن مصر تقدم وحدها للولايات المتحدة الأمريكية 60% من العلماء والمهندسين. ولا تعليق. القصاصة اللي بعد كده، جهاز الإحصاء، المصريون أنفقوا 18.2 مليار جنيه. المصريين أنفقوا 18.2 مليار جنيه، يعني بما يعادل 2.5% من إجمالي الدخل القومي. القصاصة دي ذكرها المصري اليوم يوم الخميس 17/7/2008. 18.2 مليار جنيه دول أنفقوا على إيه؟ أنفقوا على المخدرات في العام الماضي. الشعب المصري بينفق 2.5% من إجمالي الدخل القومي، 18.2 مليار جنيه على المخدرات في العام الماضي. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي ما أنفقه المصريون على المواد المخدرة خلال هذا العام بلغ 18.2 مليار جنيه، وهو رقم يمثل 2.5% من عائد الدخل القومي الذي يقدر ب 731 مليار جنيه. وقال الجهاز إن ما أنفق على المخدرات في العام المشار إليه بيمثل 79% من دخل قناة السويس. يعني احنا انفقنا 79% من دخل قناة السويس على المخدرات، بيمثل 32% من عائد التصدير، بيمثل 41% من عائد السياحة، بيمثل 109% من عائد الاستثمار. يعني الاستثمارات اللي في مصر احنا انفقنا ضعفها في المخدرات. القصاصة الاخيرة كانت يوم 15/8/2008، حملة دعائية في شوارع امريكا ضد احكام الشريعة الاسلامية. ده من جريدة المصري اليوم. حملة دعائية في شوارع امريكا ضد احكام الشريعة الاسلامية. اللجنة الامريكية المتحدة قررت تنظيم حملة دعائية لمناهضة ما سمته بأحكام الشريعة الإسلامية المرعبة في الولايات المتحدة. ونظمت اللجنة، وهي منظمة غير هادفة للربح وتسعى إلى توعية الأمريكان بتهديد التطرف الإسلامي، حمل التبرعات لشراء عقد مدته 6 أشهر لعرض لوحة إعلانية كبيرة مكتوب عليها الشريعة هي الكراهية. قال مدير فرع المنظمة في ولاية فلوريدا ألان كومان إن الهدف من هذا المشروع هو زيادة الوعي، مرجعا السبب إلى عدم وجود فكرة لدى معظم الناس حول الشريعة الإسلامية. نحن على ثقة، وأضاف في تصريحاته، نحن على ثقة من أن الناس سوف يرون اللوحة ويعرفون ما هي الشريعة، ومن ثم يتوصلون إلى استنتاجاتهم الخاصة. لا تعليق. اهلا وسهلا باتصالاتكم. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم، اتفضلي يا اختي خديجه.
عليكم السلام الدكتور صفت حجازي.
تفضلي يا اختي معك.
يعني اريد، السلام عليكم، اريد ان اتكلم يعني في موضوع يعني رؤيه الهلال. يعني أنا في السنة الماضية صمت مع السعودية بالرغم من أن المغرب تأخر عن السعودية بيوم واحد، وأفطرت كذلك معه في يعني في بالنسبة للعيد. يعني أريد أن أتكلم هذا رمضان إن شاء الله، هل أصوم يعني فعل مع السعودية وإن تأخر المغرب يعني بيوم واحد عن يعني صراحة أنا في حيرة من الأمر، أنا أعرف إن كان يعني هو وسواس من الشيطان، يعني في لم دخل أقول بأن يعني الصيام يجب أن يكون موحدا يعني واحد، وليلة القدر واحد واحدة.
حاضر يا أختي خديجة.
يعني وأتمنى أن يكون الجواب شافيا كافيا.
حاضر يا أختي خديجة إن شاء الله. حقيقة يا أختي خديجة نحن أجبنا في الأسبوع الماضي إجابة أظنها كانت وافية وكافية في الأسبوع قبل الماضي، وكانت الحلقة كاملة عن هذا الموضوع. وأقول أن الذي أرجحه أننا نصوم ونفطر مع أول دولة مسلمة فيها جماعة من المسلمين الثقات العلماء يرون الهلال، إذا كانت السعودية ولا مصر ولا أي دولة فيها جماعة من المسلمين علماء الإسلام الثقات رأوا الهلال وعلمنا برؤية الهلال وجب علينا الصوم، فحضرتك تصومي مع أول دولة ترى الهلال إذا كانت مصر أو السعودية زي ما أنت عاوزة حضرتك، وما فعلتيه في العام الماضي لا غبار عليه ولا بأس به. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. تفضل حضرتك.
سمعت الشيخ يتكلم عن هجرة العلماء للخارج يعني.
تفضل وطي التلفزيون بتاع حضرتك بعد إذن حضرتك واسمعني من التليفون.
أنا عشان أسمع حضرتك بس أنا مش سامع من التليفون.
اتفضل اتكلم اتكلم.
أنا أتكلم أنا فكرة حضرتك، أنا صيدلي يعني أنا صيدلي فشغال يعني هنا في السعودية، يعني تصور حضرتك عدد العلماء يعني سافر كتير، دكاترة أطباء صيادلة ما لهم فرصة أي عمل في مصر ولا أي حاجة، اضطروا سفر خارج دول عربية دول خارجية دول ثانية من أوروبا حاجات زي كده يعني ما بعرف والله السبب، يعني ما في فرص عمل ما في فرص أي حاجة، فاضطر الناس لازم يعني عشان تحصل على مثلا على راتب كويس وعلى قوي المعيشه بتاعتها وحاجه لازم تدور على شغل بره، فاضطرهم من الخارج السفر للخارج.
جزاك الله خيرا اخي الكريم، شكر الله لك يا اخ محمود من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور صفوت
اتفضلي يا اخت سعاد.
كل سنه حضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
اسال حضرتك بس بالنسبه للصيام معذره، بيبقى فيه بين الاسنان فضلات وبتطلع اثناء النهار.
نعم.
دي حاجه. ومن ناحيه البلغم والحاجات اللي هي بتبقى اذا كان فيه التهابات مزمنه او كده، ده نمره واحد. نمره اثنين حضرتك اسال سؤال بالنسبه لكشف امراض النساء بالنسبه اثناء نهار رمضان بالنسبه للطبيبه وبالنسبه للمريض، احيانا بيكون ضروري واحيانا بيكون مش ضروري، عايز اعرف حكمه بالنسبه لي انا طبيبه امراض نساء، اعرف حكمه بالنسبه لي ايه بالنسبه للصيام وبالنسبه لصحه الوضوء.
حاضر.
حضرتك كل سنه
وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه يا استاذ. اولا احنا عندنا بعض الاسئله من الاس ام اس في برضو مواضيع الصيام، قضيه فضلات الاسنان والبلغم والريق وبلع الريق، بعض الناس بيقولوا ان انت تبلع ريقك ده يفطر، بقول كل هذه الامور لا تفطر اطلاقا، وان كان من السنه ان احنا بعد الاكل وقبل صلاه الفجر نتسوك وهنشيل الفضلات اللي بين الطعام، واللي مستخدمش السواك وبيستخدم الفرشة بتاعة الأسنان نشيل هذه الفضلات، وإذا بقيت وشعرنا بيها نخرجها، إذا دخلت جفنا غصب عنا مفيش فيها أي مشكلة إطلاقا. البلغم والري أيضا أنا ممن يقولون بأنها لا تؤثر في الصيام. كشف أمراض النساء في نهار رمضان لا شيء فيه إطلاقا إذا لم يكن فيه تناول طعام أثناء الكشف، أما مجرد الكشف فلا شيء فيه ولا علاقة له بصحة الصوم. أحد الأسئلة من SMS، هل صلاة التهجد ممكن تعوض التراويح؟ لأني أصلي في البيت أصلي 8 ركعات وأوتر بثلاث ركعات، صلاة التراويح لها أجر وثواب ما يعوضوش غير صلاة التراويح، وصلاة التهجد ليها أجر وثواب ما يعوضوش غير صلاة التهجد، فأنت إذا صليت التراويح خدت أجر وثواب صلاة التراويح وشعيرة من شعائر الإسلام ومع جماعة المسلمين، خدت ما صليتيش التراويح وصليت التهجد يبقى ضاع منك أجر التراويح لكن خدت أجر صلاة التهجد. وسئل أحمد بن حنبل وسئل مالك، أصلي وحدي في رمضان أم أصلي مع الناس؟ فقال أحمد بن حنبل لسائله: أين تراني أصلي؟ فقال: أراك تصلي مع الناس. فقال: أما يسعك هذا؟ أنت بتشوفني بصلي فين؟ بصلي مع الناس، ده مش كفاية. ونص الإمام مالك على أن صلاة التراويح مع الناس من شعائر الإسلام. سؤال آخر من الـ SMS: في سجود التهجد ممكن أدعو ربي فرج كل كربي، وفي كل ترويحة ممكن أدعو بما أشاء؟ نعم، في أي سجود، تهجد، في تراويح، في فريضة، ادعوا زي ما احنا زي ما انتوا عاوزين وباللي انتوا عاوزينه، كله مفيش اي مشكلة في الدعاء، في الركوع، في السجود، في اي صلاة. ناخد اتصال من الاخت فاطمة من الجيزة. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور صفر؟
اهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
وربنا يبارك فيك ويديك الصحة يا رب.
الله يبارك في حضرتك.
انت والعاملين كلهم اللي في قناة الناس، ربنا يبارك فيك.
وانت كمان وكل المسلمين.
كل سنة وحضرتك طيبين.
وحضرتك طيب.
والله يا دكتور صفت، عايز اقول لحضرتك حاجة، ان انا طول الشتاء طبعا بننام بدري بعد صلاة العشاء، فبنقوم فايقين وكويسين، فكنا بنصلي قيام الليل الساعة 3. من الصيف بقى لحد دلوقتي مش قادرة انتظم في صلاة القيام، لان من الحر وكده، فبنبقى قاعدين سهرانين وكده، فما انام وما الحقش اقوم اصلي، يوم اصلي وثلاثة اربعة لا. فانا عايز اعرف يعني ايه، يعني مثلا هيبقى ده كده حرام عليا؟ وممكن بقى حضرتك بالنسبة لدعاء القنوت، يعني ممكن الانسان في صلاته العادية يعني اللي هو منفرد مش في جماعة، يعني ممكن الواحد يدعي بالدعاء ده؟ وفي اي مثلا يعني بيبقى مثلا في الفجر او في العشاء؟ وربنا يبارك فيك يا دكتور صفوت.
اهلا بيك يا فاطمة، اهلا وسهلا. اولا كون حضرتك تركت قيام الليل ده مش اسم، ما اقدرش اقول لحضرتك ان حرام عليكي وهتاخدي ذنب، لكن خسارة، فقدت اجر يا اخت فاطمة، كان في اجر انت محافظة عليه كويس قوي في الشتاء، وضاع منك في الصيف. مش هقول لحضرتك حرام عليكي وان ده شيء حرام وعليكي اسم وعليكي ذنب، لا ما اقدرش اقول كده، لكن اقول ان حضرتك ضيعت اجر كبير منك في هذا الامر، فيا ريت تحاولي تحافظي على قيام الليل ولو حتى ركعتين قبل الفجر ان شاء الله. بالنسبة لدعاء القنوت، الامام الشافعي يرى ان القنوت سنة في صلاة الفجر، وبقية الأئمة يروا أن دعاء القنوت سنة في الوتر، وبعض الأئمة يرى دعاء القنوت سنة طول العام، وفي رمضان يراه في النصف الأخير من رمضان، وبعض الأئمة يراه طول السنة وفي كل رمضان. وأنا ممن يأخذون بالقول أن دعاء القنوت طول السنة في الوتر وفي رمضان طول رمضان، ومن أخذ بقول الشافعي لم يجانبه الصواب وهو على سنة، ومن أخذ بقول بقية الأئمة أيضا هو على سنة، فحضرتك اختار الرأي اللي حضرتك عاوزاه. سؤال من MSS. طيب SMS، ناخد المخرج بيصحح لي SMS. حاضر يا أستاذ أحمد. بيقول: أنا أختم القرآن في قيام الليل مرة كل شهر، فهل اقول دعاء الختم بعد سورة ياسين؟ اظن احنا بعد سورة الناس، اظن احنا جاوبنا وقلنا نعم، دعاء الختم بعد سورة الناس وقبل الركوع. ناخد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك يا دكتور.
اتفضل يا استاذ محمد.
طيب وكل المسلمين بخير يا رب، وربنا ينفعنا بعلمك.
الله يبارك في حضرتك.
الله يخليك. بالنسبة لحضرتك دلوقتي اشرت حاجة برؤية رمضان، ان احنا لو مثلا ظهرت في مصر نصوم مع مصر، ظهرت في السعوديه نصوم مع السعوديه، فهل احنا مثلا هنا السعوديه صامت قبلنا بيوم واحنا نصوم مع السعوديه، ولا نستنى الرؤيه عندنا ونصوم مع الائمه بتوعنا اللي هم مسؤولين عننا؟
حاضر يا اخي الكريم، بنعيد ونكرر، الحلقه قبل الماضيه كانت عن هذا الموضوع، وبنعيد ونكرر بنقول ان هناك رأيين، رأي بيقول بوحدة المطالع ورأي بيقول بتعدد المطالع. تعدد المطالع يعني كل بلد تصوم لوحدها، ده رأي، ورأي اخر بيقول ان لا المسلمين كلهم يصوموا مع بعض مع اول رؤية هلال. حضرتك اختار الرأي اللي انت عاوزه، انا شخصيا بختار الرأي القائل بوحدة المطالع، بان احنا نصوم مع اول دولة من دول الاسلام ترى الهلال، بشرط ان يكون في هذه الدولة جماعة من المسلمين. انا عاوز اسأل سؤال دلوقتي، السعودية ما شافتش الهلال، ما شافتش هلال رمضان وقالت لا ده رمضان شعبان 30 يوم، ومصر شافت الهلال وقالت لا الهلال بكرة ورمضان وشعبان 29 يوم، هل العلماء بتوع مصر دول كذابين؟ هم ما شافوش الهلال يوم 29 او شافوا الهلال يوم 9 ما شافوهوش وهيقولوا شفناه؟ ما هو اكيد يقينا ان اللي هيقول شفنا يبقى شاف، ما هوش كذاب. في مصر او في السعودية هيقول شفنا الهلال يبقى اكيد شافوه. وعندنا قاعدة بتقول المثبت مقدم على النافي، لما حد يقول شو شفت وحد يقول ما شفتش انهي اللي نأخذ بيه؟ نأخذ بالمثبت ونترك النافي. وفي الاخر انت حر، الرأي اللي انت عاوز تاخد بيه خد بيه، لكن العالم او الداعية او الامام او الشيخ لابد ان يوضح الاراء الموجودة في المسألة ويبين الاراء، وفي الاخر بيرجح الرأي الذي يراه. فضيلة مفتي الجمهورية في مصر العربية قال ان اللي يصوم مع دولة غير الدولة بتاعته حرام عليه، خلاص هو حر، ده رأيه، ده رأيه. هناك رأي آخر، ده هو كده واخد بالرأي بتاع تعدد المطالع. هناك رأي آخر بيقول لا، في حاجة اسمها وحدة المطالع، ونصوم مع أول رؤية لأول بلد مسلمة فيها جماعة من المسلمين الثقات. انت خد الرأي اللي انت مرتاح له واللي انت شايفه صح يا أخ محمود. في شهر رمضان جاء زوجي من عمله متعبا، وعندما دخل البيت طلب مني أن أحضر له الماء ليشرب، فلم أخبره بأنه صائم، فأحضرت له الماء، وعندما شرب الماء تذكر أنه صائم فلامني وعاتبني لأنني لم أخبره بصيامه، فشعرت بشيء من الخوف من الله على عملي هذا. نعم حضرتك يا أختي الكريمة غلطانة، كان يجب عليك أن أنت تقولي له جرى إيه يا أستاذ إحنا في رمضان وتذكريه، فانت تعذري بجهلك ولا اثم عليك في هذا. وان شاء الله اذا جوزك جه في نهار رمضان وهو صايم وقالك جيب الاكل ولا جيب مية، حضرتك فكريه وقولي له الله اكبر احنا في رمضان. السلام عليكم. الو.
ايوه السلام عليكم.
اهلا وسهلا، عليكم السلام يا ام احمد.
من فضل حضرتك كنت عايز اعرف الفرق بين صلاة التهجد والتراويح وقيام الليل، ده اول سؤال. تاني سؤال عايز اعرف دلوقتي بالنسبة لصلاة الوتر، حضرتك قلت ممكن 9 ركعات، يعني انا اقول 2 وبعدين اقول نص التشهد وارجع اقول 2 واكمل التشهد، ولا ما اقولش نص التشهد خالص واصليهم يعني ورا بعض واقول نص التشهد في الركعة التامنة وبعدين حاضر. التشهد كله في بعد التاسعة.
حاضر.
طيب شكرا. وعايز اعرف معلش حضرتك بالنسبه، انا دلوقتي اللثه بتاعتي تعبانه وعلى طول يعني بتجيب دم وكده، فهل بلع الدم ده يبقى حرام على اساس حرمي عليكم الدم ولحم الخنزير وكده يعني؟ طيب السلام عليكم.
عليكم السلام. اولا التراويح والتهجد الاثنين اسمهم قيام ليل. قيام الليل هي اي صلاه بعد فريضه العشاء لغايه فريضه الفجر، اي صلاه بنصليها ما بين فريضة العشاء وفريضة الفجر دي اسمها قيام ليل. التراويح ده علم على صلاة المسلمين في رمضان مع الإمام في المسجد، دي اسمها التراويح. صلاة التراويح ما هي صلاة المسلمين في ليل رمضان بعد صلاة العشاء مع الإمام في المسجد، دي اسمها التراويح. صلاة التهجد دي اللي بنصليها في التلت الاخير من الليل او في نص الاخير من الليل لوحدي او مع اهل بيتي او مع الامام في المسجد اذا كانت بعض المساجد بتصلي تهجد. والاصل في التهجد او الافضل في التهجد ان احنا ننام شوية ونقوم بعد كده نصلي. الوتر حضرتك لو هتصلي 9 ركعات وتر، النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بطريقتين، يا اما ان انت بتصلي 8 ركعات وتقعدي تقولي التشهد وما تسلميش وتقوم تجيب الركعة التاسعة وتسلمي بعد الركعة التاسعة، يا اما انت بتصلي ركعتين ركعتين وتسلمي بعد كل ركعتين تسلمي وفي الاخر تصلي ركعة لوحديها. ده صلاة الوتر، بلع الدم من اللثة اذا كان في مرض ولا شيء لا يفطر ولا اثر له في الصيام. سؤال من الاسم اس، جرت عادة كثير من الناس ان يتصدقوا في شهر رمضان المبارك ويخرجوا زكاته، ارجو الافادة، هل الزكاة والصدقات مقتصرة على شهر رمضان فقط وهل هناك درجات متفاوتة في هذا الشهر الفضيل؟ لا طبعا، الزكاة والصدقات ليست مقتصرة على شهر رمضان فقط، ولكن البعض يرى ان هذا الشهر شهر كريم وتضاعف فيه الأجر والثواب ويتخير هذه الأيام في صدقاتهم، وإن كان هناك أيام أخرى زي الأشهر الحرم لا تقل الصدقة فيها فضلا عن شهر رمضان، زي العشر الأوائل من ذي الحجة لا يقل الفضل فيها عن شهر رمضان. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل سؤال. ألو؟
أيوة تفضلي يا فندم.
بالنسبة للصلاة، يعني اللي عندها أطفال صغيرين، ممكن أمد يعني بيبقى قدامي هلقع أو مثلا أعلي صوتي عشان أخوفه؟ أطفال صغيرة يعني لسه مش مدركة الصح من الغلط، ممكن يلعب في كهرباء، ممكن حاجة، هل كده حرام وعيب الصلاة؟ يعني
لا مش حرام وما تعديش الصلاة، وممكن تصلي وانت شايلة الولد، وممكن تحشيه من ان هو يقع، وممكن ترفعي صوتك وممكن تسقفي له علشان ما يعملش الشقاوة ولا يعمل الكلام ده، وصلاتك صحيحة ان شاء الله. ورد في الحديث من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، فهل يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر فقط؟ نعم، ولو على مزقة لبن او مزقة ماء او مزقة لبن او جرعة ماء، لو هنشربوا كوباية مية، لو هنشربوا بق لبن، ان شاء الله يكون فطر وخدتوا الاجر والثواب. هل يجوز الصيام والانسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته؟ نعم لا بأس في ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان من الجنابة بالليل، من الجماع بالليل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجامع وقبل الفجر يقوم فزع يريق الماء يغتسل علشان يصلي الفجر، فالصيام بتاعك صحيح لا بأس به. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك دكتور؟
أهلا بيك يا أختي.
نعم انت طيب
وحضرتك بالصحة والسلام.
لو سمحت بعد اذنك بغيت اسأل بخصوص انا الحمد لله حابة ادخل على شهر رمضان وان شاء الله الحمد لله ان شاء الله الله يعافي عنا يا رب، بس انا من النوع اللي انمص
من نوع ايه؟
اشيل شوية من حواجبي. فبس ابغى يعني تقول لي في هالموضوع
علاقته بالصيام يعني؟
ايوة.
طيب حاضر،
شكرا لك يا رب.
العافية اختي، اهلا وسهلا. اولا يعني الاصل ان النمص محرم، ده الاصل، لكنه لا يؤثر في صحة الصيام او بطلان الصيام، لان الذي يفطر ويؤثر في الصيام ويوجب القضاء او القضاء والكفارة هو الاكل او الشرب او الجماع، الاكل او الشرب او الجماع دول اللي يفطروا او يؤثروا في صحة الصيام، اما تجمل المرأة او انها تهذب حواجبها او ان هي تشيل حواجبها او انها تعمل اي حاجة ده لا يؤثر في الاكل والشرب، لكنه يقينا اي حاجة بنعملها مخالفة لشرع ربنا عز وجل في رمضان تنقص من اجر الصائم، ولكنها لا تؤثر في صحة الصيام، تنقص في اجر الصائم ولا تؤثر في صحة الصيام. فانا انصح اختنا الكريمة ان هي بلاش تعمل الموضوع ده في رمضان حتى لا يؤثر على أجرها وعلى فضل صيامها. آخر اتصال معنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
اتفضلي يا أختي. أهلا وسهلا.
عليكم السلام.
اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة حضرتك، أنا عندي سؤالين. أولا ما أعرفش يعني إيه دعاء القنوت، وتاني حاجة لما أيام دفاع بيروت أنا بطهر وبعدين أصوم، تاني يوم تالت يوم أفاجأ بأن في مثلا نقطة نزلت، وهل يعني أفطر في اليوم ده ولا أتطهر وأصوم تاني؟
حاضر يا أختي.
بس خلاص.
أهلا بك يا أختي. أولا دعاء القنوت هو دعاء بنقوله في صلاة الوتر، وبيقوله الإمام وإحنا بنقول وراه. فأنصح حضرتك أن أنت إن شاء الله هذا الشهر إذا كان عندك المقدرة على المحافظة على صلاة الوتر تحفظيه من وراء الإمام، وإذا ما كانش عندك فرصة للصلاة في المسجد هتلاقيه موجود في أي كتاب. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت وتعاليت، إلى آخر الدعاء. مش هتلحقي تكتبيه ورايا عشان الوقت. الحائض في الحالة اللي حضرتك بتقوليها انقطع الدم يوم أو يومين ونزلت نقطة بعد كده، حضرتك أنت والطبيبة بتاعتك أدرى الناس بأن النقطة دي هل هي حيض ولا دي من خارج الحيض. إذا أنت والطبيبة بتاعتك لقتوها حيض، يعني اللون لون الدم لون الحيض والريحة ريحة الحيض، فوجب عليك أن أنت تفطري في اليوم ده وتغتسلي مرة تانية. أما إذا ما كانتش من الحيض فأتمي الصيام بتاعك. أحبتي في الله، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. قد يكون هذا هو آخر لقاء لنا قبل رمضان، لأن احنا لسه مش عارفين رمضان هيكون يوم الحد أو يوم الاثنين. عموما نلتقي معكم إن شاء الله في رمضان كل ليلة وعلى الهواء مباشرة وفي نفس موعد العام الماضي، إن شاء الله الساعة 11 أو 11 وربع في الجزء الثاني من زمان العزة. نسأل الله عز وجل أن يكون كل زماننا زمان عزة إن شاء الله. هنستكمل صور العزة والمجد عند المسلمين في الجزء الثاني من زمان العزة على الهواء مباشرة كل ليلة، فانتظرونا. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كي تستلم الله.